إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعود إلى سياق حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكما سبق، النبي عليه الصلاة والسلام حج هذه الحجة حجة الوداع، وودع فيها الناس، وحجة البلاغ، لأنه بلغ فيها للناس مناسكهم وما يحتاجون إليه من شؤون دينهم، فهي حجة البلاغ وحجة الوداع وحجة الإسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن هاجر إلى المدينة لم يحج حجة غيرها، فهي حجة الإسلام. لما فرض الحج على المسلمين حج النبي عليه الصلاة والسلام، فتسمى هذه الحجة أيضا حجة الإسلام. فكما هو معلوم أن في اليوم الثامن من ذي الحجة، يوم التروية، النبي عليه الصلاة والسلام توجه إلى منى، وصلى هناك الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، خمس صلوات قصرا لا جمعا، يعني يقصر الصلاة ولكنه لا يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فلما طلعت الشمس ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى عرفة، وخطب هناك خطبة جليلة عظيمة، تحدث فيها عن المبادئ والقواعد الأساسية للإسلام، بالإضافة إلى حديثه صلى الله عليه وسلم عن أمور التي كانت سائدة في الجاهلية مثل الثأر ومثل الربا وما إلى ذلك. فقام النبي عليه الصلاة والسلام بوضع هذه الأمور كلها تحت قدميه صلى الله عليه وآله وسلم. فلما خطب خطبة طويلة، وهي خطبة واحدة، جمع بين الظهر والعصر كما سبق، جمع تقديم، أي صلى العصر في وقت الظهر، ثم النبي عليه الصلاة والسلام انطلق إلى عرفات، ونزل بجانب الصخرة، وكان راكبا عليه الصلاة والسلام على ناقته القصواء، فتوجه إلى القبلة ورفع يديه نحو صدره هكذا يدعو الله عز وجل، ودعا دعاء طويلا. وأفضل ما قاله عليه الصلاة والسلام كما قال: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وفي هذا اليوم بالذات بعد العصر نزلت عليه آية كريمة جليلة، وهي قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية نزلت بعد العصر من يوم عرفة، وكان اليوم يوم عرفة الذي وقف فيه النبي عليه الصلاة والسلام كان يوم الجمعة، كان صادف ووافق يوم الجمعة، فقد اجتمع إذن عيدان: عيد الجمعة وعيد عرفات. ولذلك لما قال يهودي لعمر بن الخطاب وقد سمعه يقرأ هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال له: هذه الآية لو نزلت علينا، يعني على اليهود، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم في أي يوم نزلت وفي أي ساعة نزلت، نزلت يوم الجمعة يوم عرفة، فقد اجتمع لنا عيدان: عيد الجمعة وعيد عرفات. نزلت على رسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الآية أيضا منذرة وتشير إلى أن الإسلام قد انتهت وقد اكتملت شرائعه. اليوم أكملت لكم دينكم، الدين قد كمل، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية توحي بأن لم يأتي بعدها من التشريعات ومن التكاليف ما كان قبلها، فهي خاتمة للتشريع، لأن الله عز وجل أتم الدين ولم يعد شيء ناقص، بل أتمه سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلما النبي عليه الصلاة والسلام ظل في يوم في عرفة، وأن الوقوف بعرفة والوجود بعرفة هو الركن الأهم من أركان الحج، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، يعني الركن الأعظم من الحج هو عرفة، يعني الوقوف بعرفة. والوقوف بعرفة يبدأ من الزوال إلى طلوع الفجر من يوم العيد. فأي جزء من أجزاء النهار أو الليل وقف الحاج هناك، أي وجد هناك ولو مارا، فإنه يحصل له الحج ويحصل له الوقوف بعرفات، لأن الوقوف ليس معناه أن يكون واقفا، إنما معنى الوقوف والوجود أن يوجد بعرفات. فلما تحقق غروب الشمس وغاب القرص وبدأ الاصفرار، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالنفير، والنفير يعني الرجوع من عرفات إلى المزدلفة. فركب النبي عليه الصلاة والسلام ناقته القسوة وأردف من ورائه أسامة بن زيد، يعني جعله راكبا من ورائه، وانطلق النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على جواز الإرضاف، كما قال العلماء يجوز الإرضاف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك، يعني يجوز أن يركب اثنان أو ثلاثة إن كانت الدابة تتحمل. فالناقة النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذه الناقة هي قادرة على حمله عليه الصلاة والسلام وعلى حمل أسامة، وكان أسامة شابا يعني نحو السابعة عشرة من عمره، فأرضفه من ورائه. فهذا يجوز على جواز الإرضاف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك، أما إذا كانت لا تطيق كانت ضعيفة فلا يجوز أن يركب عليها الاثنان والثلاثة بطبيعة الحال، فلا بد أن تحمل الدواب ما تطيق. فانطلق النبي عليه الصلاة والسلام متجها إلى المزدلفة، وأمر الناس بالسكينة، قال: أيها الناس عليكم السكينة، فإن البر ليس في الإضاع، والإضاع يعني الإسراع، ليس البر في الإسراع، إنما عليكم السكينة. ما فيش الخير، ما فيش الفائدة في السرعة وفي العجلة، العجلة من الشيطان، لا داعية إلى السرعة ولا داعية إلى الجري، إنما أن تسيروا سيرا هادئا، سيرا مطمئنا، سيرا موصوفا بالسكينة والوقار، لأنكم في عبادة عظيمة جليلة، ألا وهي أداء مناسك الحج. ففي طريقه عليه الصلاة والسلام نزل فبال وتوضأ وضوءا خفيفا، فقال له أسامة الذي كان رضيفا له: الصلاة يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة أمامك. يعني في طريق النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات إلى المزدلفة، قبل أن يصل إلى المزدلفة نزل وقضى حاجته، ثم توضأ وضوءا خفيفا ليس وضوءا للصلاة، فقال أسامة: الصلاة يعني المغرب، يعني صلوا المغرب. فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة أمامك، يعني ليس الصلاة هنا، وإنما الصلاة، إن المغرب ستؤخر لتجمع مع العشاء في المزدلفة. فلما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المزدلفة توضأ وضوءه للصلاة، فأمر المؤذن أن يؤذن، فأذن لصلاة المغرب، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة المغرب قبل أن تحط الرحال وقبل أن تناخ الإبل. ثم بعد ذلك حطت الرحال ونيخت الإبل ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر المقيم بإقامة الصلاة للعشاء، فصلى العشاء. فهذا يعتبر يعني جمعا بين المغرب وبين العشاء، جمع تأخير، أي أن المغرب أخرت إلى وقت العشاء، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى المغرب بمجرد وصوله إلى المزدلفة قبل أن تحط الرحال، ثم بعد ذلك حطت الرحال، ثم أمر المقيم أن يقيم، فكانت هذه الصلاة بأذان واحد وإقامتين كما هو معروف، بأذان واحد وإقامتين، هذا هو الصحيح. إذن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين المغرب وبين العشاء مع فصل يسير بينهما، هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الجمع بين الصلاتين ليس بالضرورة أن يكون بمجرد أن نسلم من الصلاة نقوم لصلاة أخرى، فممكن أن يكون هناك فارق، ممكن أن يؤدي تسبيحات، ممكن أن يفعل أشياء، ممكن حتى قال أهل العلم ممكن أن يأكل شيئا، أن يأكل طعاما ثم يقوم، والمهم أن لا تطول المدة، ما تكونش مدة طويلة إذا أردنا أن نجمع بين الصلاتين بس كل شيء مدة طويلة عرفا بحيث لا تعتبر هذه الصلاة يعني جمعا. أما الفرق اليسير والفصل اليسير هذا لا حرج فيه، بل النبي عليه الصلاة والسلام حينما صلى المغرب قبل أن تحط الرحال وقبل أن تبرك الإبل ثم بعد ذلك حطت الرحال وبركت الإبل، فهذا يدل على أن هناك فترة زمنية بين المغرب وبين العشاء، علما بأن هذا في الحقيقة هو جمع بين الصلاتين. إذن لا نفهم من الصلاة كما قد يفهم البعض أن الجمع بين الصلاتين بمجرد أن نسلم قيم الصلاة، السلام عليكم، الله أكبر، الله أكبر، ليس هذا بالضرورة، ليس هذا بالضرورة. فالجمع بين الصلاتين ممكن أن يكون فصل يسير بينهما لا حرج في ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين المغرب والعشاء وقد فصل بينهما كما ذكرنا ولم يصلي بينهما شيئا، أي إنه لم يصلي يعني راتبة المغرب، لأن من رواتب الصلوات ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي ركعتين بعد المغرب. الرواتب لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يصليها في السفر، لم يكن يصلي الرواتب في السفر. الرواتب شنو هي؟ ركعتين قبل الظهر وفي رواية أربعة، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر، يعني ركعتي الفجر. هذه الرواتب، الرواتب السنة المؤكدة، ركعتين أو أربعة قبل الظهر واثنين بعد الظهر، ركعتين يعني العصر ما عندها شيء راتبة، ليس لها راتبة من الرواتب المؤكدة. المغرب بعد المغرب ركعتين، نعم. العشاء ليس لها راتبة مؤكدة قبلها، نعم لها راتبة بعدها. إذن ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد العصر بعد الظهر، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتي الفجر، فتكون عشر ركعات. لكن في الرواية الأخرى وهي أيضا صحيحة، إذا قلنا أربعة قبل الظهر فتكون إثنى عشرة ركعة، أربعة قبل الظهر وركعتين بعدها زائد ركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتي الفجر، فتكون إثنى عشرة ركعة. هذه من السنن المؤكدة ومن الرواتب التي كان عليه الصلاة والسلام يواظب عليها ويداوم عليها. فلم يصلي عليه الصلاة والسلام بين المغرب والعشاء شيئا، يعني لم يصلي نافلة ولا شيء ولا راتبة، فكان في السفر لم يصلي الرواتب. فنام النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العشاء، نام النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العشاء، لأن الإنسان يقول النهار كله متعب وهذا الوقت المغرب والعشاء صلى العشاء في وقت العشاء يعني مؤخر، فنام النبي عليه الصلاة والسلام ولم يحيي هذه الليلة. ولذلك لم يكن من السنة إحياء ليلتي العيد، ليلة العيدين، كما جاء في بعض الأحاديث وهي أحاديث ضعيفة جدا، بل هناك من اتهم بعض الرواة فيها بالكذب، إنها تقول من قام أو من أحيا ليلتي العيد، من أحيا ليلتي العيد لم تموت أو لم يموت قلبه يوم تموت القلوب. هذا موجود، تجده في كتب الفقه، من أحيا ليلتي العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. هذا حديث غير صحيح، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم منه شيء، وذلك لم يكن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إحياء ليلتي العيدين، يعني القيام في ليلة العيدين وإحياؤهما بالعباد وكذا، هذا لم يكن من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالسنة النبي عليه الصلاة والسلام حينما صلى العشاء بعد المغرب نام عليه الصلاة والسلام حتى طلع الفجر، نام الليلة كلها. فلما طلع الفجر قام النبي عليه الصلاة والسلام وتوضأ وصلى صلاة الصبح في أول وقتها. نعم، مسألة بعد صلاة العشاء هل صلى عليه الصلاة والسلام الوتر؟ إذا رجعت إلى كتب التي تذكر أو الأحاديث تذكر صفة صلاة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر فيها أنه عليه الصلاة والسلام أوتر صلى الوتر، ولكن في أحاديث خارج عن هذا السياق تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول بعض الصحابة لم يكن يدع ركعتي الفجر والوتر لا في حدر ولا في سفر، ما كانش كيخلي الوتر والركعتين ديال الفجر اللي احنا كنسموهم الفجر، ركعتين ديال الفجر والصبح، ما كانش كيخلي هذو لا في حدر ولا في سفر، ما يدل على أن الإنسان إن الحاج عندما يكون في المزدلفة ويجمع بين المغرب والعشاء يوتر أو لا يوتر؟ يوتر، لأن هذه السنة النبي عليه الصلاة والسلام ما تركها لا في حضر ولا في سفر. وكذلك ركعتي الفجر ما كانش النبي عليه الصلاة والسلام يتركها بالمرة، لأن العلماء اختلفوا هل هي واجب، هناك من قال واجب، اختلفوا في الوتر وفي ركعتي الفجر، هناك من قال واجب وهناك من قال غير واجب، باعتبار أن الذين قال واجب أنه عليه الصلاة والسلام لم يترك لا في حضر ولا في سفر وأمر بذلك. إذن فالوتر يفعل ولو في ليلة المزدلفة، ولو في ليلة المزدلفة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا بعدما صلى المغرب والعشاء ونام بعدها، ولكنه في تلك الليلة عليه الصلاة والسلام يعني أرسل الضعفة من أهله إلى منى، يعني أرسل الضعفة يعني النساء والأطفال والضعف يعني الكبار السن كذا، أرسلهم بعد مغيب القمر، بعدما غاب القمر أرسلهم إلى منى ليذهبوا إلى هناك. النبي عليه الصلاة والسلام كان معه كل نسائه، كان معه 9 نسوة، ففيه حديثان، أحدهم يقول إن سودة هي التي ذهبت مع الضعفة كانت ثقيلة يعني، وهناك من قال أيضا في رواية وهي في صحيح مسلم أم سلمة أيضا. فقال العلماء الحديث إذا كان ما ورد في مسلم محفوظا فيكون عليه الصلاة والسلام أذن لهذه وهذه، يعني جدي النساء لأذن لهن في الذهاب إلى المزدلفة، وبقي معه إلى منى، وبقي معه عليه الصلاة والسلام نساء أخريات منهن عائشة، لأنك تقول لو يعني تمنيت أن كنت استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام في التعجيل إلى منى كما استأذنته سودة، يعني تمنيت بعدما قال تمنيت أن كنت لما رأت الزحام وكثرة الزحام في عند رمي الجمرة قالت تمنيت وعند المسير تمنيت أن كنت استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام في أن يأذن لي في الذهاب في الليل. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعف من أهله، منهم النساء ومنهم أيضا الغلمان ومنهم ابن عباس. يقول ابن عباس كما في الصحيح كنت ممن أذن النبي عليه الصلاة والسلام لأن أذهب إلى منى. وكان ابن عباس لا زال يعني شابا، شاب صغير يعني ما زال يعني دون البلوغ، كان دون البلوغ كان ما زال صغير، أرسل عليه الصلاة والسلام مع الضعف من النساء وأوصاهم قال يا غليمة يا غليمة أو غليمة يعني غليمة تصغير غلمان، يا غليمة بني عبد المطلب لما أمرهم بالذهاب إلى منى لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. قالوا ما ترموش الجمرة، جمرة العقبة الجمرة الأولى، حتى الجمرة الكبرى حتى تطلع الشمس. هنا واحد النقطة ديال رمي الجمرة، خلاف بين أهل العلم في مسألة رمي الجمرة بالنسبة للضعفة، بالنسبة للنساء والشيوخ والعجزة والناس اللي هما يعني عندهم أعذار، هؤلاء من غير شك أنهم بعد نصف الليل يجوز أن يذهبوا إلى منى ولا يبيتون في المزدلفة الليلة كلها، لكن لا بد من أن يصلوا هناك المغرب والعشاء على أقل تقدير. إذن هؤلاء حينما يذهبون يصلون إلى منى، ومنى قريب يعني يذهبون قبل الفجر أو قبل طلوع الشمس، فهل يجوز أن يرموا الجمرة؟ الحديث الصحيحة في الباب كلها تؤكد على أن رمي الجمرة يكون بعد طلوع الشمس، صلى الله عليه وسلم نهى عن رمي الجمرة حتى تطلع الشمس. في بعض الأحاديث هي ضعيفة، وفي حديث صحيح ولكنه منقطع على أنه، وفي أيضا حديث صحيح ولكنه عن أسماء بنت أبي بكر أنها رمت قبل طلوع الشمس، رمت في الفجر ولكن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم تذكر أن صلى الله عليه وسلم يعني أمرها بذلك أو شيء من هذا القبيل. فالمحدثون من العلماء، صحيح أن الأمر فيه خلاف بين العلماء، منهم من يقول يعني الرمي الجمار يبدأ بعد نصف الليل للضعفة والعجزة، ومنهم من يقول بعد طلوع الفجر، ومنهم من يقول لا بد أن يكون بعد طلوع الشمس، وأقرب الأقوال إلى الصواب هو هذا القول الثالث الذي يرى أن رمي الجمرة يكون بعد طلوع الشمس، يكون بعد طلوع الشمس، لأن الأحاديث كلها صحيحة التي لا غبار عليها تؤكد أن رمي الجمار يكون بعد طلوع الشمس. لكن إذا أخذنا بعين الاعتبار الأحاديث الأخرى وسلمنا صحتها، فإنها يمكن أن تكون دليلا للضعفة أن يرموا بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس كما فعلت أسماء. لكن يستثنى من هؤلاء الذين لا عذر لهم، ممن ذهبوا مع الضعفة، مثلا أن تكون هناك امرأة عندها عذر، أو أن يكون هناك شيخ كبير، أو امرأة عجوز، وهذه المرأة العجوز وهذا يحتاج إلى من يخدمه، فهذا الذي يخدمه يكون صحيحا ويذهب معه، فلا يذهب وحده، قد يكون محرم قد يكون كذا، فذلك الضعيف يجوز له أن يرمي قبل طلوع الشمس. لكن الصحيح، لأن صلى الله عليه وسلم إذا لاحظنا هذا أخذناه من مسألة صلى الله عليه وسلم حينما أذن للضعف أن يذهبوا بما فيه بعض نسائه، وفيهم غلمان من بني عبد المطلب بما فيهم عبد الله بن عباس، ولكن هو قال يا غليمة لا ترموا حتى تطلع الشمس، فهو ركز على الغلمان، والغلمان لا عذر لهم، هم شباب في قوة شبابهم، فلم يأذن لهم بالرمي إلا بعد طلوع الفجر. إذن فرمي الجمرة العقبة يعني الأولى لمن يستبرئ لدينه أن يرمي الجمرة بعد أن ينتظر حتى تطلع الشمس. نعم، هل ينتهي رمي الجمرة بالزوال؟ وإن كان كثير من أهل العلم يقول أنها ينتهي رمي الجمرة بالزوال، يعني بنصف النهار عندما تدخل وقت الظهر، إذن هي من طلوع الشمس إلى الزوال. ولكن هناك حديث، والحمد لله حديث صحيح، يبين على أن رمي الجمرة هذه يجوز أن ترمى حتى في المساء، وهذا قد يكون من التوسعة في هذا الأمر، وأن من خاف أو خشي من الازدحام، ازدحام الناس في رمي الجمرة في الصباح الباكر، فيمكنه أن يؤخر إلى ما بعد الزوال إلى المساء. فقد صح حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في الدلالة على ذلك، يبين على أنه يجوز رمي جمرة العقبة، يعني الجمرة الكبرى التي ترمي يوم العيد وهي جمرة واحدة، جمرة العقبة أن ترمى في المساء. فالذي وهذه رخصة في الحقيقة، رخصة عظيمة، فأصبح النهار كله بل الليل حتى الليل، لأن المساء يشمل يدخل فيه الليل، المساء يشمل النصف الثاني من النهار ويشمل الليل ويشمل الليل الجزء الأول من الليل. إذن فهذه في الحقيقة يعني توسعة ورخصة يمكن الإنسان أن يعمل بها، وخاصة إذا كان هناك ازدحام شديد وكانت هناك حالة لا تسمح بالرمي الجمرة في الصباح الباكر. نعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كما قلنا حينما طلع الفجر صلى الفجر في أول وقته، صلى الفجر في أول وقته عليه الصلاة والسلام، ثم ركب ناقته وذهب إلى المشعر الحرام. المشعر الحرام عبارة عن جبل صغير، واحد مكان يعني مكان مرتفع كدية توجد في المزدلفة، في مكان يسمى المشعر الحرام، فاذكر الله عند المشعر الحرام. فالمشعر الحرام هذا كدية صغيرة، ذهب النبي عليه الصلاة والسلام ووقف عندها يدعو الله عز وجل ويذكره ويهلل ويكبر، وحتى أسفرت الشمس، حتى كادت الشمس أن تطلع، حتى كانت الشمس قريبة تطلع. وقال عليه الصلاة والسلام: وقفت ها هنا ومزدلفة كلها موقف. يعني أن من السنة بعد صلاة الصبح في مزدلفة أن يقف الإنسان في مكان ويتجه إلى القبلة ويبدأ في الدعاء ويدعو الله عز وجل ويحمده ويذكره ويهلل ويكبر إلى أن تسفر الشمس وأن يقترب طلوع الشمس. هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا أمر أصحابه أن يفعلوا، ولكنه قال لهم: وقفتها هنا ومزدلفة كلها موقف، كما قال في عرفات: وقفتها هنا عند أسفل الصخرة وعرفات كلها موقف. ليس بالضرورة أن تقف في المكان الذي وقف عن النبي عليه الصلاة والسلام، إن فعلت ذلك فحسن، لكن عرف كلها موقف ومزدلفة كلها موقف، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما نحر هديه في منى قال: نحرت ها هنا ومنى كلها من حر، بل قال وكل فجاج مكة طريق ومن حر، أي إن الهدي يذبح في منى في أي مكان، بل يذبح أيضا في مكة، مكة كلها من حر ومنى كلها من حر، وهذا من التوسعة، توسع الأمة. لو كان مكان واحد ينبغي أن يذبحها في الإنسان لكان فيه ضيق وكان فيه حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال وقفتها هنا ومزدلفة كلها موقف. ثم لما صرت الشمس وقع الاصفرار وكاد الشمس أن تطلع، النبي عليه الصلاة والسلام يعني أفاض إلى، اتجه إلى منى، اتجه عليه الصلاة والسلام إلى منى، يعني اليوم يوم العيد، يوم هذا الصباح يوم العيد، فمر عليه الصلاة والسلام بوادي محصر أو بطن محصر. بطن محصر هذا هو المكان الذي وقف فيه الفيل وحرن فيه الفيل وحصر فيه الفيل. النبي عليه الصلاة والسلام حينما مر من هناك أسرع، حرك دبته وأسرع. وكان النبي عليه الصلاة والسلام حينما اتجه إلى منى أرضف من ورائه الفضل بن عباس، من عرفات إلى مزدلفة كان من ورائه أسامة بن زيد، ومن المزدلفة إلى منى كان من ورائه الفضل بن عباس، يعني أخو عبد الله بن عباس، هذا ابن عمه. فالنبي عليه الصلاة لما مر ببطن محصر أسرع، وكانت هذه عادته عليه الصلاة والسلام، إذا مر بقوم إذا مر بمساكن المعذبين أو المكان الذي عذب فيه ظالمون كان عليه الصلاة والسلام يسرع، كما فعل حينما كان متجها إلى غزوة تبوك ومر بديار ثمود. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين، إلا أن تكونوا باكين. فغطى النبي عليه الصلاة والسلام رأسه بثوبه وأسرع، وهذا في ديار ثمود. وحينما مر أيضا ببطن محصر النبي عليه الصلاة والسلام أسرع، لأن هذا المكان مكان عذب فيه ناس، فهذا مكان العذاب، مكان قد حصل فيه العذاب، فلا ينبغي الإنسان أن يمر به إلا باكيا ومعتبرا. وهذا كان عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، وهذا كانت هذه عادته عليه الصلاة والسلام، لأن بطن محصر هذا سمي محصر لأن الفيل حسر فيه ولم يستطع أن يزيد. وبطن محصر هذا كما يقول ابن القيم رحمه الله هو برزخ بين منى وبين المزدلفة، وبرزخ حاجز، يعني هو برزخ بين منى وبين المزدلفة، كما أن عرنة هذا هو برزخ بين المزدلفة وبين عرفات. هناك واحد الحاجز اسمه عرنة، حين صلى الله عليه وسلم كان ضربت له خيمة هناك حينما كان متجها إلى 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 عرفات، كما سبق أن ذكرنا في الحصة الماضية. ذاك المكان هو حاجز بين المزدلفة وبين عرنة، برزخ بين المزدلفة وبين عرفات. بطن محصر هو برزخ بين منى وبين المزدلفة. فهذا المكان كما قلنا حسر فيه الفيل، لأن الفيل كما تعلمون هو جاء به أبرهة الأشرم من الحبشة بعدما جمع جيوشا كبيرة قاصدا بيت الله الحرام، قاصدا الكعبة ليهدمها بعدما بنى كنيسة القليس في صنعاء ليصرف الحجيج عن البيت إليها. فذهب واحد من العرفة تغوط فيها ولطخ جدرانها بالغائط، فسأل عن ذلك، فقال واحد من العرب من الذين يحجون البيت في مكة قال والله لا أهدمنها، فجاء بجيش جرار لا تستطيع القبائل العربية أن تقف في وجهه، وجاء معه بأفيال، فيل عظيم، هذا الفيل اسمه محمود، فيل عظيم، حتى نزل وصل إلى بطن محصر وهو متجها إلى الكعبة لهدمها، حبس الفيل هناك، لم ضربوه، عملوا فيه الأشياء العظيمة، لم يستطع أن يتحرك. فإذا حول وجهه إلى جهة أخرى قام مسرعا، وإذا حولوه إلى جهة الكعبة حرم لا يتحرك، حتى ولو عملوا فيه المناخس عمره فيه العصي وعمره فيه ما عمله لا يتحرك. حبسه من حبسه؟ الله رب العالمين، كما قال عليه الصلاة والسلام حينما دخل إلى المدينة في هجرته عليه الصلاة والسلام، وكانت له ناقة راكب عليها، فأراد بعضهم أن يأخذ بزمام، قالوا دعها فإنها مأمورة، حتى وصلت إلى مكان فبركت فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني حبسها حابس الفيل، حبسها حابس الفيل. بل كان ذلك أيضا في الحديبية حينما أيضا ناقته يعني رفضت الزيادة، فقال حبسها حابس الفيل، حبسها حابس الفيل. الذي حبس الفيل هو الله سبحانه وتعالى، ومنعه من الذهاب فهو يأتمر بأمر الله. فحينئذ ماذا حصل؟ جاء السورة، الله تعالى خبرنا بسورة في القرآن الكريم تسمى سورة الفيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يصل إلى علمك ما أنزل الله به من العذاب؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ كيدهم يعني مكرهم وخبثهم وإرادتهم الفاسدة في هدم البيت، ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وللعلم في أنه أخبرنا أن هناك جيش سيتجه إلى هدم الكعبة في آخر الزمان، هذا لم يحصل بعد. يخسف الله بهم في بداء من الأرض، فلا يبقى منهم إلا الشارد، إلا فرد أو أفراد قلائل ليخبروا عنهم. جيش كامل عظيم متجه إلى الكعبة لهدمها، سيخسف الله به الأرض وتبتلعه الأرض، ولم يبقى لهم وجود ولا أثر. نعم، رب البيت يحميه، كما قال أبو طالب لما سوى معه على الجمال، قال له رب إن البيت ربا يحميه، فأرسل الله عليهم طيرا أبابيل، جماعات من الطيور، جنود مجندة، وما يعلم جنود ربك إلا هو، ترميهم بحجارة من سجيل، حجارة من سجيل من طين مطبوخ بالنار مثل الأجور، ضربة أي واحد تصيبه خلاص جسمه يتغير كأنها مكروبات، جراثيم تنزل بهم يتغير جسمه ويبدأ يتساقط أطرافا حتى يموت. ألم يجعل كيدهم في، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. العصف ورق الزرع، الورق المأكول، حينما الأوراق النبات وأوراق الزرع ثم تأكل الدواب وتطأ عليها بقدمها، كيف يكون حاله؟ يصبح كلا شيء، يصبح حطاما. فجعلهم كعصف مأكول. ويذكر علماء التاريخ والسير على أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد عام الفيل، ولد عام الفيل، فكانت هذه من إرهاصات النبوة ومن معجزات النبي عليه الصلاة والسلام اللي أكرمه الله بها، أنه حمل بيت، هذا البيت اللي هو شعار التوحيد وقبلة المسلمين الموحدين، الله عز وجل أهلك هذا العدو، وكان هذا العدو الذي جاء يهدم البيت كان ذلك في وقت ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فيكون ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام مضبوطا به بالقرآن، كما أن وفاته عليه الصلاة والسلام تكون مضبوطة به بالقرآن، لأن سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه السورة هناك من قال نزلت في منى، نزلت في أيام منى، وهناك من قال نزلت قبل ذلك. المهم أن هذه السورة فهم منها بعض الصحابة أبو بكر ومنهم عمر ومنهم ابن عباس على أنها إذان بقرب أجل النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك بدأ أبو بكر يبكي لما نزلت السورة. إذن القرآن تضمن ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام بسورة الفيل، ووفاته عليه الصلاة والسلام بسورة النصر. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كانت، وإن كانت هذه الإشارة بعيدة لا يدركها عامة الناس، الآية فيها بشارة وفيها أمر للنبي عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين، وفيها إشارة، بل فيها إشارتين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، هذه البشارة، بشارة بأن الدين سينتشر وأن الناس سيدخلون في دين الله أفواجا وأن مكة ستفتح، وهذا ما قد حصل، هذه البشارة. الأمر المترتب على هذه البشارة ورأيت الناس يدخلون في دين فسبح بحمد ربك واستغفره، هذا هو الأمر، الأمر بالتسبيح، فسبح بحمد ربك واستغفره، يعني في مقابل هذه النعمة، فسبح بحمد ربك واستغفره، هذا هو الأمر المترتب على هذه البشارة. الإشارة أو إشارتان. الإشارة الأولى وأن هذا الدين سيبقى منصورا معززا مكرما ما دام أهله يسبحون الله ويستغفرونه، لأن قال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. فالتسبيح والتحميد من أسباب النصر والتمكين. إذن فما دام المسلمون مستغفرون مسبحون لئن شكرتم لأزيدنكم، إذا شكر الله على هذه النعمة فإن الله تعالى يبقيها. الإشارة الثانية وهي هذه البعيدة التي فهمها الصحابة، وهو أن الله عز وجل أقسم بعمر النبي عليه الصلاة والسلام، قال عمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وعمر عليه الصلاة والسلام يعني أمر فاضل، أمر عظيم، محمد صلى الله عليه وسلم شأنه عظيم عند الله عز وجل، ومن شأن الأمور العظيمة أن تختم بالاستغفار كما تختم الصلاة والحاج وغير ذلك، تختم بالاستغفار. فنهاية محمد صلى الله عليه وسلم، نهاية حياته عليه الصلاة والسلام هي أيضا ستختم به، كأن الله تعالى يقول أجلك قد انتهى فاستغفر واجعل ختام عمرك. وهذه الإشارة البعيدة التي فهمها من فهمها؟ فهم أبو بكر وفهمها عمر وفهم ابن عباس وهو صغير، الذي كان عليه الصلاة والسلام يجلسه مع عظماء قريش ورجالات قريش. قد يقولون احنا كلنا لنا أطفال، أنت تأتي بهذا الطفل مع الكبار، احنا كلنا عندنا أولاد، حتى احنا نجيبهم جلسون فالمجلس هذا المجلس الموقر الكبير هذا على أولادنا أيضا. فأراد عمر أن يبين لهم فضل هذا وأن هذا شأنه ليس كشأن سائر الأطفال، فسألهم ما إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان ثوابا. فشرحوا المعنى الظاهر المعروف، إذا جاء نصر الله والفتح ودخل فسبح واستغفر إلى آخره. فقالوا ما تقول أنت يا ابن عباس؟ قال إن الله ينعى رسوله بقرب أجله. قالوا ذلك ما فهمت أيضا، هذا هو الفهم ذي العمر. فبين لهم فضل ابن عباس هذا الذي يجلسه مع شيوخ قريش، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة بعد نزول هذه الصورة كان يتأولها ويسبح الله تعالى في السجود قائلا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كان يؤول هذه الآية سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يجمع بين التسبيح وبين الاستغفار، فسبح بحمد ربك واستغفر، كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي من دعاء السجود. بل عليه الصلاة والسلام واضب عليه في آخره لما نزلت هذه السورة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. إذن مر النبي عليه الصلاة والسلام ببطن محصر متجها إلى منى، وكان رديفه من؟ شكون اللي كان راكب مره؟ الفضل بن عباس. فاعترضت طريقه امرأة من خثعم، امرأة حسناء، امرأة جميلة، اعترضت طريقه، قالت له يا رسول تسأله تستفتيه. فقالت يا رسول الله إني أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستمسك على الدبة، لا يستطيع أن يجلس على الدبة، أفأحج عنه؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم حج عنه. وكانت امرأة جميلة، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل صلى الله عليه وسلم يضع يده على وجه العباس ويصرفه إلى الجهة الأخرى، يعني هو كيشوف فيها وهي كتشوف فيه، وكان الفضل أيضا وسيما جميلا، هو كيشوف فيها وكيشوف فيه. فخاف صلى الله عليه وسلم من هذه الفتنة، فوضع يده على العباس على وجه الفضل وصرفه إلى الجهة الأخرى حتى يحال بينه وبين الوقوع في المحظور وفي الفتنة. فاستفتته هذه المرأة عن أن تحج عن أبيها، فقال على الصلاة وبينت أنها أنه لا يستمسك على الدبة، لا يستطيع أن يجلس، يعني شيخ هرم بلغ من الكبر عتية. فقال صلى الله عليه وسلم نعم حج عنه. وفي رواية رجل آخر سأل صلى الله عليه وسلم في نفس الطريق عن أنه أدرك أما له لا تستمسك على الدبة فإذا ربطها خشي أن يقتلها، أفحج عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم، لو كان على أمك دينا أكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فحج عنها، فحج عنها. فالإمام البخاري في الصحيح ترجم الحديث الأول باب حج المرأة عن الرجل. وأبو داود ترجم الحديث الثاني باب حج الرجل عن المرأة. فهذه قاعدة فقه شرعية أن الرجل يجوز أن يحج عن المرأة والمرأة يجوز أن تحج عن الرجل. من الرجل الذي تمكن النيابة عنه؟ لابد من وجود أحد أمرين، يعني ممكنش الواحد ينوب على الواحد في الحج إلا لوجود واحد من اثنين. أحدهما أن يكون الإنسان بلغ من الكبار، يعني إنسان هارم لا يستطيع أن يمشي، لا يستطيع أن يجلس، لا يعني إنسان يعني هرم خلاص بلا واحد الحالة ما يقدر شيء يقوم، ما يستطيعش هو يقوم بهذا المهمة هذه. هذا جزء النيابة عليه، جزء النيابة عليه. شرطة أن يكون من ينوب عنه قد سبق أن حج عن نفسه، فإذا ذهب لينوب عنه ولم يحج عن نفسه فإن الحج يقع له حتى ولو قال لبيك اللهم عن فلان. فمباشرة هذه من خصوصية الحج، إذا قال لبيك اللهم عن أبي وهو لم يحج لنفسه فالحج أولا يقع لنفسه حتى ولو ما عملش النية اللي له هو، مباشرة يقع الحج له. صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة، قال وما شبرمة؟ قال قريب لي أو نحو ذلك. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. أول شيء حج عن نفسك أنت وبعد عاد ممكن أن تنوب عن آخر، لكن النية قلنا مشروطة بأحد أمرين، أن يكون الإنسان ضعيف مريض عاجز لزمالة، إنسان مقعد أو إنسان مشلول أو إنسان يعني بلغ من وخيكم بقى الصلوة لكن مشلول ما يقدرش، أو بلغ من يعني من الكبار. الحالة الثانية أن يكون الإنسان مات، أن يكون ميتا. أما إذا كان الإنسان قادرا على أن يؤدي هذه الوظيفة بنفسه فلا يجوز له أن ينيب غيره عنه ولا يجوز لغيره أن ينوب عنه ما دام أنه هو قادر على أداء هذه الوظيفة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أفتى كما قلنا هذه المرأة ثم انطلق ليرمي جمرة العقبة، وهذا اليوم هو يوم العيد، وهذا اليوم هو مشتمل على مجموعة من المناسك، مناسك عظيمة تؤدى في هذا اليوم الذي هو يوم النحر ويوم الحج الأكبر كما سماه النبي عليه الصلاة والسلام. فللحديث بقية، سوف نعود إن شاء الله إلى إتمام ما تبقى من حجة النبي عليه الصلاة والسلام في يوم العيد في منى بالذات وما يفعل في ذلك اليوم في حصة لاحقة. ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.